أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم وبعد فما زال الحديث موصولا في شرح كتاب الأدب المفرد وكنا قد توقفنا عند باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تتزوج قال الإمام البخاري حدثنا أبو عاصم عن نهاس ابن قهم عن شداد أبي عمار عن عوف ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وامرأة سفعاء الخدين امرأة آمت من زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود والإمام أحمد من طريق النهاس ابن قهم عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك مرفوعا ولفظه عند أبي داود أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وأومأ يزيد بن زريع الراوي بالوسطى والسبابة امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتماها حتى بانوا أو ماتوا. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وأشار إلى أن النهاس هذا الراوي ضعيف كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، لكن أشار الشيخ الأرناؤوط إلى تحسينه لغيره واستشهد برواية الإمام الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا وامرأة سفعاء الخدين إذا أحنت على ولدها وأطاعت ربها وأحصنت فرجها في الجنة إلا كهاتين وقرن بين إصبعيهم. إذن الحديث حديث حسن وهذا حديث جميل، ويمكن كثير من النساء المترملات سيكون لهم هذا الحديث فاتحة خير ويكون له فضل عظيم عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وسفعاء الخدين، يعني سفعاء الخدين أي المتغيرة، لون الخدين يميل إلى السواد، وهذا فيه إشارة لما يكون عندها من المشقة والضنك. قال الإمام الخطابي السفعاء هي التي تغير لونها إلى السواد وذلك من طول الأيمة أي الترمل، فكأن فيه إشارة إلى تغير أحوالها، فهي لا تحتاج إلى أن تتزين وتصنع لنفسها ما تصنعه النساء للرجال من التجمل ونحو هذا. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سفعاء الخدين عن تركها للتجمل حتى صارت هذه السفعة، يعني نوع من السواد ليس بالكثير، كناية عن تركها للزينة والترفه. لكن ليس معنى سفعاء الخدين أنها هكذا خلقت يعني، وإنما فيه إشارة كما قلت لتركها للزينة، والدليل على ذلك ما ذكرناه من رواية أبي داود رضي الله عنه ذات منصب وجمال، يعني هي امرأة جميلة لكن لما ترملت وفقدت زوجها أصارت تاركة للزينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين. هذه المرأة آمت من زوجها، كلمة آمت أي صارت أيما، والأيم هي التي لا زوج لها. الله جل وعلا قال: وأنكحوا الأيامى، كلمة الأيامى يعني التي لا زوج لها أو الذي لا زوجة له، فكلمة الأيم معناه التي لا زوج لها. يقول: امرأة آمت من زوجها أي فقدت زوجها وصارت لا زوج لها، فهذه المرأة صبرت على ولدها. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بذلك إلى حبسها نفسها، اللي هي امرأة لما ترملت لم تتزوج من بعد وصارت متكفلة بأمر تربية أولادها فقط، حبست نفسها على هؤلاء اليتامى، فاشتغلت بخدمة هؤلاء الأولاد وعملت لهم وتركت الزواج من أجل رعايتهم وتربيتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: فصبرت على ولدها يقول كهاتين في الجنة. قلنا في رواية أبو داود إنه الراوي أشار بالوسطى والسبابة، وفي رواية الطبراني قال: وقرن بين أصبعيه، وفي ذلك دلالة على فضل هذه المرأة الصالحة، فهنيئا لها تلك المرأة الصالحة، هذه الدرجة العالية في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل هذه الصفة الحميدة ما زالت موجودة في الصالحات من أهل عصرنا، ولذلك كما قلت أنا أزف هذا الحديث لكل أرملة حنت على أولادها وأحسنت تربيتهم: هنيئا لك الدرجات العلى في الجنة. ثم قال الإمام البخاري: باب أدب اليتيم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن شميسة العتكية قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. هذا الأثر عن أمنا عائشة رضي الله عنها أثر صحيح الإسناد كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني. ومعنى كلمة إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط أي حتى يمتد وينبطح على الأرض، كناية عن غضبه وعدم رضاه بما يعامل به. الحديث ده يا جماعة في مجموعة من الفوائد. أول حاجة إنه شميسة لما قالت ذكر أدب اليتيم عند عائشة، استفدنا أن الصحابة وسلفنا الصالح كانوا يهتمون بمسألة كفالة اليتامى وكيفية رعاية شؤونهم، ومعلوم ما في ذلك من الفضل العظيم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر فضل رعاية اليتيم والحنو عليهم: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. فهذا فيه دلالة على اهتمامهم برعاية شؤون اليتامى، وإحنا كمان محتاجين أن يكون هذا الأمر بيننا، نهتم بهذا الأمر أيما اهتمام، كيف لا؟ والدرجة العالية هذه رفقة النبي محمد يعني مكفولة لكل من أحسن إلى هؤلاء اليتامى. في هذا الحديث فائدة أخرى هي مشروعية الضرب للتهذيب والتربية، وأنا أوجه ذلك إلى الأمهات والأباء حتى يعلموا حدود هذا الأمر، ألا وهو الضرب للتهذيب والتربية. قال ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية: فصل فيما يجوز من ضرب الأولاد بشرطه، ثم ساق عن إسماعيل ابن سعيد أنه سأل الإمام أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد، فقال الإمام أحمد: الولد يضرب على الأدب، لكن ضربا غير مبرح. ضرب يعني الفائدة فيه أن يتأدب الولد وحتى لا يتدلل بأمر زائد عن الحد فيكون في ذلك إساءة لتربيته. الولد يضرب على الأدب. قال: وسألت الإمام أحمد: هل يضرب الصبي على الصلاة؟ قال: إذا بلغ 10. وقال حنبل: إن أبا عبد الله يعني الإمام أحمد قال: اليتيم يؤدب ويضرب ضربا خفيفا. فنص الإمام أحمد على أن اليتيم أيضا نعم هو يحتاج إلى حنو ويحتاج إلى رعاية، لكن هذا لا يعني أن يترك له الحبل على الغارب، بل يؤدب، ولكن إذا ضرب ضرب ضربا خفيفا. وقال الأثرم: سئل الإمام أحمد عن ضرب المعلم الصبيان، فقال: على قدر ذنوبهم ويتوقى بجهده الضرب، يعني ما يبقاش ضرب شديد، وإن كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه. فاستفدنا من ذلك الحديث مشروعية الضرب للتهذيب والتربية. الفائدة الثالثة أنه ينبغي أن يحاسب المرء نفسه في ضرب اليتيم، فإذا كان يعرف من نفسه صدق المحبة والشفقة عليه فلا بأس أن يوجعه، لكن عند الحاجة. يبقى الإنسان مننا دائما أبدا يعني يعمل ألف حساب في معاملة اليتيم خاصة. فاستفدنا هذه الفائدة أيضا في التعامل مع هؤلاء اليتامى. ثم قال الإمام البخاري: باب فضل من مات له الولد. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري في كتاب الجنائز في الصحيح باب فضل من مات له ولد فاحتسب، ورواه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. وطبعا يمكن الكلمة اللي أكيد يعني توقفتم عندها هذه العبارة: تحلة القسم. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. كلمة تحلة القسم دي هتطلع لنا بقى مجموعة من الفوائد كثيرة جدا. معناها: أي ما ينحل به اليمين، ما ينحل به اليمين يعني كفارة اليمين. فإذا أقسم الإنسان على شيء فكونه يفي بهذا القسم أو يحنث فيه، فبمقدار ذلك مقدار هذا الوقت، يعني إن وقت يسير جدا مس النار له، إيه هو القسم؟ ما هو برضو يعني إيه بقى إلا تحلت القسم؟ إيه القسم اللي في المقصود؟ القسم المقصود هنا بعض العلماء رأى أنه شيء معين، وهذا رأي جمهور العلماء، ورأى غيرهم أنه غير معين. إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أنه لن تمسه النار إلا شيئا يسيرا جدا جدا أثناء الورود، كأنه بالضبط مقدار تحلة القسم. وبعض العلماء رأى أن القسم هنا معين، وكلمة القسم دي مقصود بها شيء، رأوا أن المراد به، والتفتوا وانتبهوا، المراد به قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. طيب بقى فين القسم؟ وإن منكم إلا واردها، إن دي نافية، إن نافية يعني وما منكم من أحد إلا واردها، فين القسم؟ أين القسم ها هنا؟ حتى يقول جمهور العلماء أن وإن منكم إلا واردها قسم. قالوا إن الواو هذه معطوفة على قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين. قالوا إن هذه معطوفة عليها، فبالتالي كأن الله يقول: ووالله أي ووربك إن منكم إلا واردها. هذا رأي عند بعض العلماء. ورأى بعضهم أنه مستفاد من قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، قالوا حتما مقضية أي قسما واجبا. استنوا بقى، علشان خاطر انا قلت هنطلع من هذه الكلمة فوائد عدة. اول حاجة عايزين نقف عند الآية ونفهم يعني ايه ان منكم الا واردها. يعني ايه ان منكم الا واردها؟ الورود ده ما يراد به؟ اختلف السلف في المراد بالورود في الآية على قولين. القول الاول ان الورود هو الدخول. دخول النار؟ نعم، بعض أهل العلم قال ذلك، قال حتى لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. والقول الثاني المروي عن السلف أن المراد به هو الجواز على الصراط والمرور عليه. قال الحافظ ابن حجر في التعقيب على هذين القولين، قال وهذان القولان أصح ما ورد. طبعا أنتوا دلوقتي بتفكروا ازاي هيدخل النار فتكون له بردا وسلامة؟ انتوا متصورين هذا المعنى؟ كلنا ندخل النار وبعد كده في بعض الناس تبقى بالنسبة لهم النار برد وسلام وبعد كده يدخلوا الجنة؟ لا، ليس المعنى كذلك. قال لا تنافي بين القولين، بين الدخول وبين المرور، لأن من عبر بالدخول لم يقصد أن يكون داخل النار، وإنما مقصده الجواز والمرور. يعني اللي قالوا يدخل النار فتكون بردا وسلاما عليه كأنه يريد أنه مروره ده كأنه دخول، لأنه حيبقى على سطح جهنم، هذا الصراط الذي ينصب جسرا على جهنم فكأنه دخلها ولكن من أعلى وإن لم يستغرق فيها. فالمار عليها فوق الصراط في معنى من دخلها على هذا الاعتبار، لكن بالطبع ستختلف أحوال المارة باختلاف أعمالهم. طيب، يؤيد هذا القول اللي قالوا يدخل إنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أم مبشر أن حفصة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يدخل أحد شهد الحديبية النار، لا يدخل أحد شهد الحديبية النار، أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال لها أليس الله يقول ثم ننجي الذين اتقوا؟ فكأن التعبير هنا لا يدخل أحد يعني طب هم مش هيدخلوا جوه النار، لكن هذا المرور. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الورود معناه ومؤداه المرور. فهمنا هذا المعنى؟ يبقى معنى القسم قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، ويبقى معنى الورود الوارد في الآية معناه المرور، واللي قالوا الدخول يبقى مقصدهم هذا الاجتياز على الصراط وكأنه يدخلها. فهذا الكلام يجعلنا نتعقب من قال أن الورود مختص بالكفار، لما ربنا يقول وإن منكم إلا واردها، فبعض الناس قالت يعني ما منكم من أحد إلا سيردها، يريد في الخطاب الكفار فقط، أما أهل الإيمان فلن يردوها. هذا الكلام متعقب وفيه ضعف، والشاهد عليه ما تقدم من حديث مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذا الأمر بأنه ينجو من ذلك ويعبر هذا الجسر، يعبر الصراط إلى الجنة. وأيضا فيه تعقب على من قال أن الورود معناه الدنو من النار، فليس معنى الورود في اللغة يعني المقاربة أو الدنو. وبعض الناس قالت أن الورود هو ما يصيب المؤمن في الدنيا من الحمى. كل هذه الأقوال أقوال ضعيفة. بقي القولان اللذان أشرت إليهما، الدخول والمرور، وفسرنا من قال بالدخول أنه معناه المرور. فهمنا هذه الفائدة في المراد بالورود في هذه الآية. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث أنه لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، يفقد ثلاثة من الأولاد إلا كان ذلك سبب لعتق رقبته من النار حتى لا تمسه النار. قال إلا تحلة القسم، إلا ما يكون من اجتياز الصراط، هذا فقط. مش واخدين بالكم إنه حتى الاستثناء ده فيه وعيد خفي بالنار للعاصين والمذنبين؟ يا جماعة الكل متوعد بتلك الآية وإن منكم إلا واردها. فيا ترى كيف ستردها؟ هل ستكون بردا وسلاما؟ هل ستجتاز هذا الصراط في لمح البصر؟ أم أن الأمر سيطول؟ نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم. اللهم سلم سلم، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن أولاد المسلمين في الجنة، لأنه يبعد أن الله يغفر للآباء بفضل رحمتهم بالأبناء ولا يرحم الأبناء، إذا كانوا هم هيكونوا سبب إن شاء الله في عتق رقبته، فهذا يعني أنهم بإذن الله تعالى يكونوا من أهل الجنة. وفيه أيضا فائدة أخرى، ألا وهي الصبر على المصيب. فالمسلم الذي يموت له أولاد ويحتسب الأجر من الله، يكفر الله عنه سيئاته وينجو من النار ويدخل معهم الجنة وترفع درجته فيها. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي عن طلق ابن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت أدع له فقد دفنت ثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم احتضرت بحضار شديد من النار. يا جماعة، طول ما نحن نتذاكر هذه الأحاديث لسانكم لا يفطر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تستشعروا أنكم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تستمعون منه هذه الأقوال، فعليكم باللهج بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نتأدب بتلك الآداب التي أوردها الإمام البخاري في هذا الكتاب الماتع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة التي أتته بصبي، هذا الصبي كان يشتكي مريض. جاء في رواية الإمام مسلم أنها قالت يا رسول الله إنه يشتكي وإني أخاف عليه، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فقالت أدع له، في ذلك إشارة إلى طلب الدعاء لمن يشتكي أو خيف عليه. يبقى إنسان مريض فإن طلب الدعاء له أمر مشروع وأمر مندوب إليه، فطلبت له الدعاء فقالت فقد دفنت ثلاثة، فذكرت تلك المصيبة من غير تسخط، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرها ولم يعني يتعقبها، يقول لها مثلا أنت بتقولي ليه أنه حصل كذا وكذا وأنت متسخطة على قدر الله، لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما لم يصنع دل ذلك على أن ذكر الإنسان ما يصيبه من غير تسخط ليسمع كلمة تنفعه أو موعظة تواسيه وتقربه من الله أن ذلك أيضا أمر مشروع ولا حرج فيه. فقالت فقد دفنت ثلاثة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم احتضرت بحضار شديد من النار، يعني أنك امتنعت، جاية من كلمة الحظر، والحظر ده معناه المنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها امتنعت بمانع وثيق من النار. كلمة حضار اللي هي في استخدامنا الآن ترادف معنى السور أو الحائط حول البستان، الجدار الذي يلتف حول البستان، السور هذا هو الحضار. قال ابن الأثير أراد صلى الله عليه وسلم لقد احتميت بحما عظيم من النار يقيك حرها ويؤمنك دخولها. هذا الحديث فيه فائدتان، الفائدة الأولى فيه تأكيد على كون أطفال المسلمين في الجنة، ولقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، كما أشار إلى ذلك الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. طب إيه الدليل؟ الدليل من القرآن على كون أطفال المسلمين في الجنة، الدليل قول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يبقى هذا فيه دليل على كون أطفال المسلمين في الجنة. وذكر بعض العلماء في فوائد هذا الحديث أن ذلك يفيد دخولهم الجنة في أول وهلة. فهنيئا هنيئا لمن امتن الله عز وجل عليه بهذه المنة في صورة المحنة، لأنه يكون سببا لدخوله الجنة في أول وهلة. استفادوا ذلك من قوله النبي صلى الله عليه وسلم: احتضرت بحذار شديد من النار فبعدت عنها فقربت إلى الجنة فكنت من السابقين. كأن الأمر كذلك. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن خالد. هنا في النسخة ستجدون كذلك العبسي، وهذه فيها خطأ عايزين نصوبه، ليس هو خالد العبسي كما موجود في النسخ، وإنما هو خالد ابن غلاق العيشي. هذا الراوي روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات، وروى له الإمام مسلم حديثا واحدا هو هذا الحديث في صحيحه. قال عن خالد العبسي، يبقى خالد العيشي، قال: مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، أي حزنت عليه حزنا شديدا، فقلت: يا أبا هريرة، ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغاركم دعاميس الجنة، صغاركم دعاميس الجنة. طبعا أول كلمة ستقف معكم كلمة دعاميس هذه، ودي أكيد هتبقى محل سؤال، يعني ما تعني كلمة دعاميس؟ كلمة دعاميس هي جمع دعموس بضم الدال، وهي حيوان مائي لا يفارق الماء، حيوان صغير يشبه أشبه ما يكون بالضفدع لكن لا يفارق الماء، هذا هو المقصود بكلمة دعموس، وسوف نتوقف عندها. لكن دعونا نتأمل الحديث. هذا الرجل الصالح أتى أبا هريرة رضي الله عنه وقال له إن له ابن مات وهو حزين على فقده، فبيقول له: ما عندكش حديث يعني ترطب به قلبي؟ في رواية مسلم بدل أن يقول تسخي به أنفسنا قال تطيب به أنفسنا. استفدنا من هذا الحديث معنى، ألا وهو طلب الموعظة والتوجيه فيما يحتاجه العبد من غيره بالدليل. لما يجي يقول له ما عندكش حاجة كده، يبقى برضو نتذاكر مثل هذا ونستفيد هذه الفائدة من فعل السلف. أنا عايزكم تستشعروا بوجدانكم وبخيالكم، بصوا مجتمع الصحابة، بصوا مجتمع السلف كيف كان. يأتي الرجل فيقول له: قل لي حديثا يطيب قلبي. عايزين نعمل كده، عايزين احنا كمان نستفيد هذه الفائدة ونبقى نتذاكر ذلك. تكلم الأخت أختها وتقول لها: يعني هل لك من حديث يثلج صدري؟ أو يقول الأخ لأخيه مثل ذلك، حتى نتذاكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب هذا العبد الصالح الموعظة من أبي هريرة فيما ألم به من مصاب، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغاركم دعاميص الجنة. كلمة قلنا دعاميص هذه جاءت في رواية مسلم: صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. شفتوا الفضل؟ يأتي الولد الصغير هذا الذي مات قبل التكليف، قبل ما يصل البلوغ، يبقى يطلق عليه صغير ويدخل في هذا الحديث. لو مات له ولد في الصغر، يأتي هذا الولد فيأخذ بثوب أبوه وأمه فيدخلهما الجنة ولا يتركهما إلا وقد أدخلهما الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم لفظ دعاميص هذا، لأن كلمة دعاميص دي احنا قلنا دلوقتي إنه حيوان مائي لا يترك الماء، فقال المناوي: فشبه الطفل بها في الجنة علشان عدة اعتبارات: واحد، صغره، اتنين، سرعة حركته، تلاتة، كثرة دخوله وخروجه، وانه ملازم للجنة لا يفارقها. حتى قيل ان كلمة دعاميس هذه تطلق على سمكة صغيرة معروفة عند العرب كثيرة الاضطراب في الماء، فاستعيرت هنا للدلالة على ان هؤلاء الاطفال يكونون سياحين في الجنة، داخلين خارجين في الجنة، يدخلون في منازلها ولا يمنعون منها. وقيل ان الدعموس يطلق على زائر الملوك الذي يكسر الدخول عليهم ولا يتوقف على إذن، اللي ما بيحتاجش إذن عشان يدخل على الملك. فأيضا فيه دلالة على كثرة حركة هؤلاء ودخولهم في الجنة وخروجهم من جنة إلى أخرى ولا يمنعون من ذلك. صغاركم دعاميص الجنة. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد ابن إسحاق قال حدثني محمد ابن إبراهيم ابن الحارث عن محمود ابن لبيد عن جابر ابن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان. قلت لجابر: والله أرى لو قلتم وواحد لقال النبي صلى الله عليه وسلم واحد. قال: وأنا أظنه والله. هذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة، وإنما أورده هنا الإمام البخاري في الأدب المفرد، وحسن إسناده الشيخ الألباني في تعليقه على هذا الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. عايز أقف على كلمة احتسبهم، لأن فيه بيان فضل احتساب الأجر بالصبر على المصيبة. يعني إيه يا جماعة احتساب؟ الكلمة دي يمكن أسئلة كتير بتيجي لما نيجي في رمضان ونقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فيقول يحتسب الأجر. تعريف الاحتساب هو المبادرة إلى طلب الأجر. خدوا بالكم والناس معايا ورقة وقلم ويكتبوا علشان خاطر الفوائد دي، هي دي يعني الثمرة لهذا المجلس. عندنا الاحتساب المبادرة إلى طلب الأجر. اتنين، تحصيله باستعمال أنواع البر. تلاتة، القيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو. دي تبقى أربعة. يبقى أن يبادر إلى طلب الأجر، يبقى المحتسب تبقى فيه أربع صفات: إنه عنده هذه المبادرة والمسارعة في طلب الخيرات، يبقى ده دليل على احتسابه. يبقى لما يجي أقول لك على باب من أبواب الخير، أي باب، فيجي الواحد يكون عنده همة ونشاط وعايز، يبقى ده دليل على احتسابه، وده دليل إن شاء الله إن شاء الله على صدقه وإخلاصه. فبذل المجهود في الطاعة واستفراغ الوسر والمسارعة دليل من أدلة الصدق والإخلاص. أول حاجة، إمتى يبقى محتسب؟ لو بادر في طلب الأجر. اتنين، تحصيل هذا الأجر باستعمال أنواع البر، إنه ما يسيبش باب من أبواب الخير يدل عليه إلا ويدخل منه حتى يستعمل جميع أنواع البر في طلب رضا ربه. هذا هو المحتسب. ثم إذا قام بالعمل، قام على الوجه المرجو. يبقى أنا دلوقتي بحتسبهم، المطلوب مني في هذا إن أنا أصبر، يبقى إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إن أنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها، إني أقول اللهم أحبه إليك أحبه إلي، إني أقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وهكذا دائما في الابتلاءات يحتسب الإنسان. فحال الاحتساب لا يجزع ولا يقنط ولا ييأس ولا يتسخط ولا يسيء الظن بالله، وإنما يحسن ظنه بالله ويقول ما عند الله خير وقدر الله لا يأتي إلا بخير، فيقوم بمقام الصبر على الوجه المرسوم. كل ذلك ما الدافع؟ أجر رقم 4، طلب الثواب، طلب الثواب المرجو من الله سبحانه وتعالى. هنا في الحديث الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: واثنان، يعني طب لو ما بقوش ثلاثة، طب اثنين. وفي ذلك تلمسهم لأوجه الخير، علشان ما بيسألوش بس الأحوالهم، بيسألوا للأمة من بعدهم. هكذا كانوا أذل على المؤمنين، هكذا كانوا أحرص الناس على الخير. فقالوا: يا رسول الله واثنان. فقال: واثنان. فيقول محمود بن لبيد: قلت لجابر: والله أرى لو قلتم وواحد لقال. فقال جابر بن عبد الله: وأنا أظنه والله أننا لو قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اللي يموت له واحد بس يكون له هذا الأجر؟ نعم يكون له. ولذلك تلاحظوا بقى تبويب البخاري، البخاري بيقول إيه؟ باب فضل من مات له الولد. ما قالش بقى من مات له الولدان أو الثلاثة، وإنما استخدم لفظ الولد علشان يدي إن الموضوع غير محدد بعدد معين. باب فضل من مات له الولد. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا حفص بن غياث قال سمعت طلق بن معاوية هو جده قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت: أدعو الله له، فقد دفنت ثلاثة، فقال: احتضرت بحضار شديد من النار. طبعا هذا هو الحديث المتقدم من الحديث قبل الماضي الذي تقدم معنا. ايه فايدة ان الامام البخاري جابه تاني؟ لو تأملتم هتلاقوا ان شيخ البخاري هو المختلف في الاسناد. لو عملنا دلوقتي وجبنا قدامكم الحديث اللي هو رقم 144، ويبقى معانا كمان هذا الحديث، الحديث رقم 147، لو شفتوا الاثنين عشان تطلعوا على الاسناد امامكم، هتلاقوا ان شيخ البخاري في الحديث الذي اخذناه كان عمر ابن حفص ابن غياث، اما في هذا الاسناد فعلي بن عبد الله. ليه البخاري جاب الاول؟ دايما في العادة وفي الغالب انه لما يقدم بيقدم الاسناد الاقوى. علي ابن عبد الله ادنى منزلة من عمر ابن حفص شيخه في الطريق الاول. علي ابن عبد الله قال ابن حجر مقبول، اما عمر ابن حفص فثقة ثبت. فبالتالي جاء بهذا الاسناد لتقوية الاسناد الماضي. يبقى دي اللطيفة اللي في الموضوع كله، ودي من طرائق المحدثين. طبعا يا جماعة لما انتوا تشوفوا الكلام ده، طلبة العلم لازم تبقى فاهمة أصول الكتب دي. الكتب دي لها مفاتيح، والذي لا يتقن هذه المفاتيح يعني يضل سبيلها وما يعرفش الفوائد الجمة اللي فيها. فاحنا برضو اللطائف الإسنادية لو فيه أي معنى حنتوقف عنده علشان نتعلم وناخد العلم من وجهه. فيعني الفوائد دي ما تجوش وتقولوا يعني أنا عايزة المعنى وخلاص، لا، لابد أن نعرف هذه اللطائف ونتعلمها ونفقه طرق السلف في مصنفاتهم. ده أمر مهم جدا لأي طالب علم. قال الإمام البخاري بعد ذلك: حدثنا علي قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لا نقدر عليك في مجلسك، فواعدنا يوما نأتك فيه. فقال: موعدكن بيت فلان. فجاءهن لذلك الوعد، وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. قال علي: وكان سهيل، الراوي يعني اللي هو يبقى شيخ البخاري، كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ، ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده. الحديث ده مليان فوائد. أول حاجة درجة هذا الحديث الحديث صححه الشيخ الألباني، وله أصل في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة أيضا، لكن ليس بهذا اللفظ، جاء مقتصرا عن هذا اللفظ في الصحيحين. وفي الصحيح زيادة عن هذا الحديث أنه قال: ما منكم من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، يعني لسه ما تكلفوش، لسه لم يكلفوا، لم يبلغوا مبلغ الرجال أو مبلغ النساء. هذا من جهة درجة الحديث. أما فوائد هذا الحديث، شوفوا، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا لا نقدر عليك في مجلسك، فواعدنا يوما نأتك فيه. طبعا هذا فيه دليل على حرص المرأة على العلم. شوفي المرأة حريصة على طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم تقول له إن الرجال استأثروا بيك، وإحنا كمان محتاجين إن إحنا نتعلم. شوفي المرأة تشارك في مجالس العلم وتسأل أهل العلم ولا تترك العلم بحال، ومن باب أولى الرجال. يعني إذا كانت المرأة حريصة بهذا الحرص، فكيف بحال رجل؟ قالت: إن لا نقدر عليك في مجلسك، فواعدنا يوما نأتك فيه. يبقى كانت حريصة على ذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: موعدكن بيت فلان. في فايدة تانية، أول حاجة ليه ما قال لهمش إنه يكون في المسجد؟ علشان يستأثرهم بشيء، لأنه يراعي حال المرأة وضعفها، وفيه تلبية لمطالبهن على جهة اليسر. وفي معنى آخر إنه قال لهم موعدكن بيت فلان، وخصص ليهم يوم، ويبقى يخصص للنساء يوم من أيام الأسبوع للدروس، وكذا للرجال يخصص لهم حتى يتخول العالم والداعية هؤلاء النساء بالموعظة الحسنة، وكذلك ينبغي أن يكون. يبقى فيه مشروعية هذا الأمر، بس بالشكل الذي لا يمل. قال: موعدكن بيت فلان. قال: فجاءهن لذلك الوعد. فيه فائدة الوفاء بالوعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم موعدكن كذا، وفى لهم صلى الله عليه وسلم بوعده إياهن، لنتأسى به صلى الله عليه وسلم في أننا إذا وعدنا وفينا. لا تستطيع، يبقى لا تعد. يبقى من خذلان العبد كثرة إعطائه للمواعيد والعهود والوعود، ثم بعد ذلك تكون فوق طاقته فلا يستطيع. ده من خذلان العبد، وده إن دل على شيء فإنما يدل على عجزه، لأنه الحياء في موضع عدم الحياء عجز. ده ما ينفعش، المفروض إنه هو يبقى عنده من الحكمة واللباقة بإنه يقول ما أقدرش لاعتبار، وربنا يكرمك وإن شاء الله يكون كذلك في وقت لاحق، أو ما شابه من الكلمات الجميلة حتى يخرج من هذه المواقف المحرجة. لأنه لابد أن يحافظ الإنسان على وقته. سر نجاح أي إنسان في الطريق إلى الله جل وعلا يكون على أمرين: واحد، دوام استعانته بالله. اثنين، حرصه على الوقت، خاصة فإن علامة المقت ضياع الوقت. والعكس كذلك، علامة الرحمة البركة في الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعدهن ووفى لهم بالوعد. فكان فيما حدثهن، شوفوا الرواية لما قال وكان فيما حدثهن، ادتني فايدة كمان، جواز اختصار الأحاديث. زي ما انتوا كده بتسمعوا المحاضرة وبعد كده تاخدوا النقاط الأساسية فيها، فتقولوا كان مما قال مثلا الشيخ في هذه المحاضرة 1، 2، 3 أهم النقاط اللي دارت في هذه المحاضرة. يمكن نختصر، وهل يمكن أن نختصر الحديث؟ نعم، يجوز اختصار الحديث. ففيه جواز اختصار الحديث، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال وكان فيما حدثهن، يبقى النبي قال لهم كلام كثير، لكن علم أبو هريرة هذا الأمر أنه كان من جملة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النساء أن قال لهم: ما من كن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة واثنان، برضو حريصة كشأن الصحابة، عايزة تفهم، عايزة تعرف هما ثلاثة بس، هل تريد يا رسول الله من ذكر الثلاثة الحصر؟ يعني لما ذكرت الثلاثة، أم أن العدد لا مفهوم له؟ الجماعة الأصوليون يقولون العدد لا مفهوم له، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ليس المراد هنا العدد. وقد يراد العدد كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في شأن أذكار دبر الصلاة، يسبح الله 33 ويحمد الله 33، فالعدد أحيانا يراد وأحيانا لا يراد، لكن الأصل أن العدد لا مفهوم له. فبالتالي أرادت أن تفهم هذه المسألة، هل تريد يا رسول الله الحصر والقصر في 3 أم أن الأمر مفتوح؟ فقالت واثنان، قال واثنان، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الإمام البخاري لهذا الحديث هنا. فيها بقى لطيفة أخيرة عايز أعلمها لكم. شوفوا شيخ البخاري علي هذا قال كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ، ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده. عايزين نتعلم هذه الآداب. سهيل ده هو ابن أبي صالح، اسم والده ذكوان، سهيل ابن أبي صالح أبوه ذكوان السمان، يروي هو عن والده عن أبيه، ويروي والده عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسهيل هذا روى عنه الأئمة، فروى له البخاري لكن دائما مقترنا بغيره، وروى له الإمام النسائي، وأكثر الإمام مسلم الرواية عنه في الأصول وفي الشواهد. الأصول دائما اللي هي الأحاديث الأولى، والشواهد اللي زي ما احنا جينا هنا في الحديث، عندنا حديث في الأول كان أقوى إسنادا من الثاني، التاني ده نسميه شاهد على هذا الحديث. فسهيل كان فيه شدة، وهي قصته أنه حدث له في آخر عمره أن مات له أخ، فلما مات له وجد وجدا شديدا حزن عليه حزنا شديدا حتى نسي كثيرا من الحديث، وعشان كده دار حوله خلاف بين العلماء، فبعض الناس أساءوا الظن به لأنه في آخر عمره ساء حفظه، والعلماء علماء الحديث ينبهوا على الكلام ده في كتب الجرح والتعديل وفي تراجم هؤلاء الرواة، ويقول لك خد عنه طالما قبل أن يختلط أو قبل أن ينسى أو قبل أن يسيء حفظه. الشاهد اللي احنا عايزين نتوقف فعل سهيل، كان متشدد جدا في الحديث ويحفظ، يعني لا يأتي من كتابه، يعني الكلام ده مش بيديهم مثلا كتاب ويقرهه لهم أو يعطيهم، يسمح إن حد يكتب عنده. فهذه من شدته. استفدنا منها إيه بقى؟ استفدنا منها الأدب الرفيع ده، الصبر على شدة الشيخ ومراعاة هيبته. فعلي شيخ البخاري بيقول والله كان شديد جدا في التعامل، ما كناش نعرف نكتب قدامه، لكن صبر على ذلك عشان كده تعلمه. أما نحن فلا نصبر ونجزع، والأسف الشديد أننا نطلب العلم قبل أن نتأدب بأدب العلم. فأنا أنصحكم، وإحنا دايما نتكلم على المعاني السلوكية والأخلاقية ونقف عندها كتير علشان خاطر يا جماعة لا يحسن العلم في قلب متنجس بالمعاصي وفي نفس ليست على الوجه المرجو، نفس أمارة طيلة الوقت، نفس ملوثة بأجناس من المعاصي وأخلاقيات بعيدة كل البعد عن سمت الالتزام الحقيقي. فعشان كده ما ينفعش العلم ده، ما ينفعش الإنسان يتعلم ويتكبر، ما ينفعش الإنسان يتعلم ويعجب بما تعلم، فلا بد من هذا في شيء من التربية، ولو فيها شيء من الشدة علشان خاطر نتعلم ونفهم. فاستفدنا هذه الفائدة من قول علي كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ، ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده. ثم قال الإمام حدثنا حرمي ابن حفص وموسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان ابن حكيم قال حدثني عمرو بن عمرو الأنصاري قال حدثتني أم سليم قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما من مسلمين يموت لهما 3 أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قلت أي أم سليم رضي الله عنها واثنان، قال واثنان. هذا الحديث أيضا ليس في شيء من الكتب الستة، وقد صححه الشيخ الألباني. عايزين نقف فيه وقف. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رحمته دي تعود على مين؟ تعود على الذي مات، إنه هو من رحمته بأولاده. فربنا سبحانه وتعالى من باب ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو ارحم ترحم، يدخله الله الجنة، ولا المعنى بفضل رحمة الله إياهم. هنا في قاعدة عايزين نتعلمها في شرح الحديث النبوي. لما جينا في أصول التفسير، اللي سمعوا بقى درس أصول التفسير، قلنا إن القرآن بيفسر بالقرآن والقراءة بتفسر بالقراءة، فإن لم نجد فسرنا القرآن بالسنة، فإن لم نجد فسرنا القرآن بقول الصحابي، ثم بقول التابعي، ثم بأقوال أهل العلم الواردة في ذلك، ثم باللسان العربي. كانت دي اسمها أصول التفسير. برضو في شرح الحديث النبوي عندنا كده، نفسر الرواية بالرواية، ندور على طرق الحديث ونشوف الحديث متكرر، مثلا رواية من طريق فلان ورواية من طريق فلان. قد تحدث، وهذا كثير يحدث، بعض الاختلافات ما بين الروايات. نجمع الروايات ونفهم. في المسند بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد. أهو زي هذا الحديث، الحديث اللي معنا في الأدب المفرد من حديث أم سليم، وهنا من حديث أبي هريرة ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله وأباهم بفضل رحمته الجنة. بفضل رحمته، هنا بفضل رحمته تبين الموضوع شوية. وقال يقال لهم ادخلوا الجنة، قال فيقولون حتى يجيء أبوانا، قال ثلاث مرات فيقول مثل ذلك، حتى يجيء أبوانا، حتى يجيء أبوانا، فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. طبعا الإشارة في حديث المسند هذه كنا عايزين نفهم، هل بفضل رحمته إياهم دي بفضل رحمة الله، ولا بفضل رحمة الإنسان لأولاده وشفقته بسبب فقدهم وموتهم؟ فتبين أن المقصود هو فضل رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام حدثنا علي قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل عن أبي حريز أن الحسن حدثه بواسط أن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر متوشحا قربة، قال ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال ألا أحدثك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. هذا الحديث رواه الإمام النسائي في كتاب الجنائز باب من يتوفى له ثلاثة. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في تعليقه على الأدب المفرد. تعالوا نشوف القصة إيه اللي حصل. صعصعة بن معاوية لقي سيدنا أبا ذر الغفاري وهو حامل قربة ماء، متوشحا يعني حاملا قربة ماء. قال ما لك من الولد؟ شفتوا بقى، فلما جه بدأ يسأله أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ هل عندك من أولاد؟ هذا فيه سؤال الأخ لأخيه عن أموره الاجتماعية، من باب التعاون على البر والتقوى، من باب إرادة الخير لأخيك، من باب إفشاء العلم، إنه هيبتدي يقول له طيب أنت عندك أولاد؟ قال هل لك من ولد يا أبا ذر؟ ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال ألا أحدثك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس، اتفقنا، أي لم يبلغ سن التكليف الذي تكتب فيه الآثام على العباد، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قلنا رحمته إليه رحمة الله. وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه، وذي طبعا فضل العتق، ولم يعد هذا في زماننا، ولكن في زماننا أسباب أخرى للعتق من النار استوفيناها في الكلام على أسباب العتق من النار في رمضان وفي غيرها من الدروس والمحاضرات والرسائل. النبي صلى الله عليه وسلم يشير هنا إلى أن من أعتق رقبة مسلمة يعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا من النار، حتى قال في حديث الصحيحين حتى فرجه بفرجه، فيكون ذلك سببا لعتقه من النار. طبعا أخدم بالكو إن المعنى إحنا بندور حوله فضل فقد الولد، ما في ذلك من الفضل عند الصبر على هذه البلية. آخر هذه الأحاديث في هذا الباب قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا زكريا بن عمار الأنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث أدخله الله إياهم بفضل رحمته الجنة. لو تأملتم هذا الحديث والحديث أمامكم، لو تأملتوا هتلاقوا مفهوش لفظ الاحتساب اللي احنا يعني في الأحاديث الماضية كان فيه ذكر لذلك، والحديث اللي قبله برضو ما كانش فيه ذكر الاحتساب. العلماء أشاروا إلى قاعدة تانية، احنا خدنا القاعدة الأولى النهاردة من قواعد أصول شرح الحديث النبوي تفسير الرواية بالرواية. من جملة ذلك ما يسميه علماء الأصول حمل المطلق على المقيد. حمل المطلق على المقيد يعني ايه؟ يعني في أحاديث ما جاش فيها التقييد وجيه حديث تاني جيه فيه التقييد، فبنحمل ده على ده، الأحاديث المطلقة نحملها على الأحاديث المقيدة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث كأنه قيد، هو ما ذكرش قيد، لكن لما جمعنا الطرق الحديث وجمعنا الأحاديث جنب بعض استفدنا أنه لابد من الاحتساب. الحافظ ابن حجر في الفتح قال كده وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية، فلا بد من قيد الاحتساب. أصله إنما الأعمال بالنيات، قصة الاحتساب دي مفروغ منها، فالأحاديث اللي نصت عليها علشان تأكد أنه لازم يبقى فيه احتساب، لازم يبقى فيه إخلاص، وإلا لا يقبل العمل. والأحاديث المطلقة حملنا المقيدة عليها. بالمناسبة بعض الناس بيسأل عشان مسألة المطلق والمقيد زي حديث يا جماعة الإسبال بالنسبة للرجال. حديث إنه من جر إزاره خيلاء جرجر به في نار جهنم، وعندنا ما أسفل من الكعبين في النار. بعض العلماء حمل هذا الحديث على ذلك وقالوا يبقى اللي يسبل خيلاء فهذا هو المتوعد بهذا الوعيد الشديد، والبعض ما رأش كده وقال هذان الحديثان يعني منفكان، ده حاجة وده حاجة. بعض الناس رأت ذلك، بس يعني ده من باب قراءة النص الشرعي كيف يكون. يبقى عندنا في قواعد أصولية هنستفدها وإحنا ماشيين في الطريق وإحنا بنشرح هذا الكتاب الماتع. في إشارة تانية أخيرة، إن الإمام الإسماعيلي اعترض على لفظ الاحتساب وقال إنه يقال في البالغ احتسب وفي الصغير افترط. لما يعني يتوفى له بالغ يقول نحتسبه عند الله، ولما يتوفى له صغير يقال افترط له. فالحافظ ابن حجر علق على هذا الاعتراض فقال نعم هذا ذكره غير واحد من أهل اللغة، لكن استعمال احتسب وارد في الشرع أعم من أن يخصص بكبير أو بصغير، فثبت في الأحاديث التي ذكرناها وغيرها لفظ الاحتساب مع الصغير. ما هو دلوقتي اللي ميت ده مين؟ صغير، فيحتسبه. يعني فائدة لغوية حتى يعني نستكمل هذا البحث. بذلك نقول بفضل الله تعالى قد انتهينا من هذا الباب، ونشرع إن شاء الله تعالى في باب من مات له سقط في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.